أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني، الاعتراض على البراءة الشرعية وتوضيحه على ما أفاده المحقق النعيمي قدس سره. لازلنا نتكلم في دوران الأمر بين المحذورين، بين الوجوب والحرمة. قلنا في موارد دوران الأمر بين المحذورين تسقط منجزية العلم الإجمالي، لأن الموافقة القطعية غير مقدورة، فهي مستحيلة، وكذلك المخالفة القطعية غير ممكنة، فهي مستحيلة. ترجيح أحد الأمرين على الآخر، الوجوب على الاستحباب على التحريم أو التحريم على الوجوب، ترجيح بلا مرجح. إذن تسقط منجزية العلم الإجمالي. وقع الكلام إذا سقطت منجزية العلم الإجمالي، طبعا النتيجة الترخيص، هل يمكن إجراء البراءة أو لا؟ قلنا أشكلوا على جريان البراءة. الإشكال الأول هو للمحقق العراقي رحمه الله، وقد قررناه في الدرس السابق، وكان إشكاله ينصب على البراءة العقلية، وإن كان هو نص على أنه البراءة العقلية والشرعية معا. اليوم إن شاء الله نتكلم عن سقوط البراءة الشرعية بلسانين، والمشكل هو المحقق النعيمي رحمه الله أشكل بإشكالين على لسانين. الإشكال الأول على اللسان الأول، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعاه. هذه الرواية تدل على أصالة الحل. فمن أدلة البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أصالة الحل، أحل لكم ما في الأرض جميعا. الأصل هو الحلية. أصالة الحلية لا تشمل المقام، لأن المقام هو عبارة عن الشك الدائر بين الوجوب وبين الحرمة. يعني لا يوجد حكم ترخيصي، لا توجد حلية، الحلية ليست محتملة هنا. الأمر هنا يدور بين الوجوب والتحريم، يعني بين حكمين إلزاميين، وليس بين حكم إلزامي وحكم ترخيصي. هذا هو الإشكال الأول على الصياغة الأولى. ويوجد إشكال ثاني على صياغة ثانية، وهي الرواية المعروفة حديث الرأى، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. سؤال يطرح نفسه، ما المراد بالرفع؟ الرفع الواقعي أو الرفع الظاهري؟ الجواب الرفع الظاهري، كما تم هذا الكلام في حديث الرأى. سؤال، ما المراد بالرفع الظاهري؟ وجوب الاحتياط. نكتة، الرفع لا يعقل إلا إذا تعقل ماذا؟ الواضع. لا يمكن الرفع إلا إذا أمكن الواضع، أما إذا لم يمكن وضع الشيء لا معنى للكلام عن إمكان رفعه. يعني إذا قلنا إن الرفع ظاهري في حديث الرفع يعني الرفع لوجوب الاحتياط، فيكون الوضع هو عبارة عن ماذا؟ وجوب الاحتياط. ووضع الاحتياط ووضع وجوب الاحتياط غير متحقق هنا، لأن موردنا مورد دوران الأمر بين المحذورين، بين محذور ترك الوجوب وبين محذور فعل الحرام، دائر بين الوجوب والتحريم. الاحتياط هنا غير معقول. أعيد وأكرر كلا الإشكالين حتى بعدين نجاوب على كل واحد بشكل مستقل. الإشكال الأول على البراءة الشرعية وعدم جريانها في المقام، أن ما ورد بلسان أصالة الحل لا يشمل مورد دوران الأمر بين المحذورين، لأن الحلية غير محتملتين في موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. الحلية التي هي أمر ترخيصي، حكم ترخيصي، غير محتملة. المحتمل أحد الحكمين الإلزاميين، إما الوجوب وإما التحريم. فإذا هذه الصياغة لا ترد، لا يمكن تطبيقها هنا. الصياغة الثانية اللي ما يمكن تطبيقها، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والرفع لا يصح إلا إذا صح الواضع، والرفع هنا ظاهري وهو رفع وجوب الاحتياط، فيكون الوضع ظاهريا وهو وضع وجوب الاحتياط، ووجوب الاحتياط هنا غير ممكن، فإذا وجوب الاحتياط غير ممكن رفع وجوب الاحتياط غير ممكن، فلا تتم هذه الصياغة. واضح؟ نقرأ هذا إلى أن نأتي إلى الجواب. الثاني الاعتراض على البراءة الشرعية. إذن الأول الاعتراض على البراءة العقلية، الثاني الاعتراض على البراءة الشرعية ببعض ألسنتها بلسانه، وتوضيحه على ما أفاده المحقق النائلي قدس سره. يمكن مراجعة فوائد الأصول للكاظمي تقرير بحث النائلي الجزء الثالث صفحة 445 إلى 448. أن ما كان منها الإشكال الأول، ما كان منها من البراءة الشرعية بلسان أصالة الحل لا يشمل المقام دوران الأمر بين المحذورين، لأن الحلية غير محتملة هنا عند دوران الأمر بين المحذورين، بين الوجوب والتحريم، بل الأمر مردد بين الوجوب والحرمة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وما كان منها بلسان رفع ما لا يعلمون لا يشمله أيضا، لا يشمل المقام أيضا، لأن الرفع يعقل حيث يعقل الوضع، يعني إمكانية رفع الشيء فرع إمكانية وضع الشيء، أولا يوضع ثم يرفع. والرفع هنا ظاهري يعني بمعنى رفع وجوب الاحتياط، يقابله الوضع الظاهري وهو إيجاب الاحتياط. ومن الواضح أن إيجاب الاحتياط تجاه الوجوب المشكوك وتجاه الحرمة المشكوكة مستحيل، فلا معنى للرفع. إذن الآن السيد الشهيد يناقش كلا الإشكالين. التفت جيدا إلى الإشكال الأول. ما هو الإشكال الأول؟ الإشكال على التمسك بأصالة الحل. يقول هكذا: الشك هنا يدور بين الوجوب والتحريم، والحلية غير متصورة، واضح ولا؟ وبالتالي لا يمكن التمسك بأصالة الحل. الجواب: يمكن جعل الحلية الظاهرية. عجيب. لأن الحلية الظاهرية لا تتوقف على وجود حلية واقعية مماثلة. من قال إن الحلية الظاهرية الحلف الظاهر ما يصير إلا إذا تحتمل وجود حل في الواقع؟ هذا أول الكلام، هذا أول الكلام. من قال إن الحلال في الظاهر متوقف على احتمال وجود الحلال في الواقع؟ وبعبارة أخرى، من قال بلزوم اشتراط المثلية بين الحلية الظاهرية والحلية الواقعية؟ من قال؟ يعني رب العالمين حتى يثبت الحلية لنا ظاهران لابد أن تكون الحلية موجودة في الواقع، أو لا أقل نحتمل وجودها في الواقع. هذا هو الكلام. قد تشكل وتقول، قد تشكل وتقول الحلية الظاهرية حكم ظاهري، والحكم الظاهري متقوم بالشك في الواقع، واضح ولا؟ نقول صحيح، هذا الكلام نسلمه. الحكم الظاهري متقوم بالشك في الحكم الواقعي، صحيح، هذا كلام سليم. لكن سنذكر لك حيثية نقبلها وحيثية لا نقبلها. تفهم جيدا. أن نشترط أن يكون الحكم الظاهري متقوما بالشك في الحكم الواقعي، هذا كلام مقبول. الغير المقبول المماثلة، من قال إن الحكم الظاهري إذا كان حلية لازم الحكم الواقعي إلا نشك فيه أيضا حلية؟ هذا اللي ما نقبله، واضح أو لا؟ وبالتالي نقول هكذا، التفت جيدا، وهذا مناقشة دقيقة. نحن نقول الحكم الواقعي، الحكم الظاهري متقوم بعدم العلم بالواقع، يعني بالشك في الواقع. لكن هذا الشك في الحكم الواقعي، هل هو حلية؟ هل هو وجوب؟ هل هو حرمة؟ هل هو استحبام؟ هل هو كراهة؟ هذا لا يهم. المهم إن الحلية الواقع، الحلية الظاهرية فرع عدم العلم بالواقع، لأننا لو علمنا بالواقع ما تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. إذا علمنا بالواقع وكان الواقع تنجيز، بعد لا محل للحلية. وإذا كان الواقع تعذير، أيضا لا محل للحلية. واضح ولا؟ إذن يا أخي، أصالة الحلي تجري في المقام. أنت تقول أصالة الحل لا تجري لأن الشك يدور بين الوجوب والتحريم. نحن نقول أصالة الحل تجري لأن أصالة الحل الظاهرية ليست متوقفة على احتمال حلية الحكم الواقعي، بل أصالة الحل الظاهرية متوقفة على عدم العلم بالحكم الواقعي. ونحن هنا لا نعلم أن الحكم الواقعي هل هو وجوب أو هو تحريم. صار حكم ظاهري وهو الحلم، متوقف على عدم العلم بالواقع، عدم العلم بالوجوب، عدم العلم بالتحريم، يعني عدم العلم بالمنجز أو المعذر. إما منجز للتكليف يدخل التكليف في الذمة والعهدة من وجوب وتحريم، أو مخرج للتكليف من العهدة كالإباحة والحلية. إذن شيخنا النعيني لا تشكل علينا بأن الحلية ليست متوقعة، لأن الحلية الظاهرية متوقفة على احتمال الحلية الواقعية. من قال الحلية الظاهرية متوقفة على احتمال الحلية الواقعية؟ هذا هو الكلام. نعم، الحلية الظاهرية متوقفة على عدم العلم بالمنجز والمعذر واقعا، متوقفة على عدم العلم بالحكم الواقعي سواء كان منجزا أو معذرا، لا على خصوص الحلية الواقعية. إذن يمكن التمسك بلسان أصالة الحيل. واضح الجواب؟ نقرأ هذا المقدار. وقد يلاحظ على كلامه أولا أن إمكان جعل حكم ظاهري بالحلية لا يتوقف على أن تكون الحلية الواقعية محتملة. لاحظ لسان الدليل ماذا يقول؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. لم يقل الدليل كل شيء لك حلال إذا كانت حليته الواقعية محتملة. الدليل لم يقل هكذا، الدليل قال كل شيء لك حلال. أما في الواقع هل تحتمل الحلية الواقعية أو لا؟ الدليل مطلق. واضح أو لا؟ لم يقل الدليل كل شيء لك حلال ظاهرا إذا شككت في حليته واقعا، لم يقل هذا. كل شيء لك حلال مطلقا، متى؟ إذا لم تعلم. واضح، لم تعلم بالواقع. أولا أن إمكان جعل حكم ظاهري بالحلية لا يتوقف على أن تكون الحلية الواقعية محتملة، ودعوى أن الحكم الظاهري متقوم بالشك، يعني بالشك في الحكم الواقعي، صحيحة. احنا نسلم أنه متقوم بالشك في الحكم الواقعي، لكن ما نسلم أن الواقع لابد أن يكون حلية. ولكن لا يراد بها تقومه، يعني تقوم الحكم الظاهري باحتمال مماثلة الحكم الواقعي له، يعني للحكم الظاهري. مو لازم إذا الظاهر حلية الواقع حلية، الظاهر وجوب الواقع وجوب، مو لازم. بل تقومه، يعني تقوم الحكم الظاهري بعدم العلم بالحكم الواقعي. يكفي عدم العلم بالواقع الذي يراد التأمين عنه، عن الحكم الواقعي، أو تنجيزه، تنجيز الحكم الواقعي. إذ مع العلم به، مع العلم بالحكم الواقعي، لا معنى لجعل شيء مؤمنا عنه، عن الحكم الواقعي، أو منجزا له للحكم الواقعي، ما دام العلم الحكم الواقعي واضح ومعلوم، لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. هذا تمام الكلام في رد المناقشة الأولى. ثانيا يقع الكلام في رد المناقشة الثانية. لاحظ معي جيدا، المناقشة الثانية ما هي؟ لحديث الرفع. يقول الرفع لا يعقل ولا يمكن إلا إذا أمكن الوضع. الرفع ظاهري فلا بد أن يكون الوضع ظاهري، الرفع لوجوب الاحتياط، الوضع لوجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط هنا غير ممكن. واضح ولا؟ لاحظ يا الجواب، يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، رفع الوجوب أو رفع التحريم إنما يكون في كل واحد منهما في مورده فقط وفقط دون الآخر. يعني اللي يقابل رفع الوجوب وضع الوجوب فقط، واللي يقابل رفع التحريم وضع التحريم فقط. لأن الذي يقابل رفع الوجوب وضع الوجوب والتحريم، ولا اللي يقابل رفع التحريم وضع التحريم والوجوب. هذا لا، المستحيل تحقق الوضعين، هذا مستحيل أن يضع المولى الوجوب والتحريم معا، ما يصير، مستحيل، لأنه لا يمكن الامتثال، إما أن يقدم وإما أن يحجم، إما أن يفعل وإما أن لا يفعل. واضح ولا؟ إذن ما يقابل رفع الوجوب وضع نفس المورد فقط، يعني وضع الوجوب فقط دون وضع التحريم، هذا شيء آخر أجنبي. وما يقابل رفع التحريم وضع نفس المورد نفس التحريم. ومن الواضح أن وضع التحريم فقط ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. وضع الوجوب فقط ممكن أو غير ممكن؟ نعم غير الممكن وضع الاثنين معا، وضع الوجوب والتحريم معا، هذا غير الممكن. ولكن الوضعان لا يستفادان من رفع واحد فقط، يعني من رفع التحريم فقط ما يستفاد الوضعين، من رفع الوجوب فقط لا يستفاد الوضعين والوضعان. واضح إن شاء الله. قال وثانيا أن الرفع الظاهري في كل من الوجوب والحرمة يقابله الوضع في مورده، يعني في مورد الوجوب فقط أو مورد الحرمة فقط، وهو ممكن الوضع في مورده فقط، يعني وضع الوجوب فقط أو وضع التحريم فقط، هذا ممكن، فيكون الرفع ممكنا بعد إذا أمكن وضع الوجوب، رفع الوجوب ممكن، إذا أمكن وضع الحرمة رفع الحرمة ممكن. ومجموع الوضعين وضع الوجوب ووضع الحرمة وإن كان مستحيلا، ولكن كلا من الرفعين يعني رفع الوجوب أو رفع التحريم لا يقابل إلا وضعا واحدا. ليس المراد مجموع الرفعين كلا من الرفعين بمفرده في مورده لا يقابل إلا وضعا واحدا، لا مجموع الوضعين. إلى هنا إلى هنا اتضح أن إشكال المحقق العراقي ليس بتام، وإشكال المحقق النائني ليس بتام. هل تجر البراءة؟ يقول السيد الشهيد لا تجر البراءة. الإشكال الثالث أو الجواب الثالث للسيد الشهيد، وهو ناظر إلى أدلة البراءة الشرعية، لكل ألسنة البراءة الشرعية. السيد الشهيد يتمسك بالانصراف، يقول البراءة أدلة البراءة تخاطب العرف العام، ومخاطبة العرف العام ناظرة إلى الحالات السائدة والمتعارفة، فأدلة البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء لك مطلق، كل شيء لك حلال، هذه ناظرة إلى الحالات المتداولة، تنصرف إلى الحالات المتعارفة والمتداولة. ما هي الحالات المتعارفة؟ أن يدور الحكم بين غرض إلزامي وغرض ترخيصي، غرض إلزامي وجوب، غرض ترخيصي إباحة. مثال آخر، غرض إلزامي حرمة، غرض ترخيصي إباحة. إذا صار تزاحم بين الغرض الترخيصي الإباحة وبين الغرض الإلزامي إما وجوب وإما حرمة، الشارع المقدس يرجح الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي من باب التوسعة على المكلفين. وأما مورد دوران الأمر بين المحذورين يدور بين ماذا وماذا؟ بين غرضين إلزاميين، بين وجوب وهو إلزام، وبين حرمة وهي إلزام. هذا المورد نادر جدا وقليل جدا في حياة العقلاء وفي حياة العوام. إذن أدلة البراءة الشرعية منصرفة عن موارد دوران الأمر بين المحذورين، فلا تجري أدلة البراءة الشرعية في موارد دوران الأمر بين المحذورين الشك الدائر بين الوجوب والحرمة. لماذا؟ لأن أدلة البراءة الشرعية ناظرة إلى الموارد المتعارفة، وهي دوران الأمر بين غرض ترخيصي وبين غرض إلزامي. واضح ولا؟ خب، قلنا في الدروس السابقة الانصراف نفي دار دورين مودار، لا أب له ولا أم. هو يدعي الانصراف، يجي شخص ثاني يدعي عدم الانصراف، يقول لا يوجد انصراف، يشمل والكلام مطلق. فمرجعوا دعوى الانصراف ودعوى عدم الانصراف إلى الوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان، وأحيانا يختلف الوجدان بين الناس، فقد يكون وجدان السيد الشهيد يرى الانصراف إلى خصوص مورد دوران الأمر بين غرض ترخيص وغرض إلزامي، وقد يدعي آخر بوجدانه أنه لا يوجد انصراف وأن أدلة البراءة مطلقة، فيتمسك بالإطلاق ويقول كما تشمل موارد دوران الأمر بين غرض ترخيصي وإلزامي كما يقول السيد الشهيد أيضا تشمل موارد دوران الأمر بين غرضين إلزاميين. واضح المناقشة؟ نقرأ هذا المقدار. الثالث، الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما بشكل عام، كل الأدلة بشكل عام. شنو هذا الشكل العام؟ ما هو؟ أنها ناظرة إلى موارد دوران الأمر بين غرض ترخيصي وإلزامي، بدعوى انصرافها أدلة البراءة الشرعية عن المورد، ما هو المورد دوران الأمر بين المحذورين، لأن المنساق منها أدلة البراءة الشرعية عموما علاج المولى لحالة التزاحم بين الأغراض الإلزامية من وجوبنا وتحريم والأغراض الترخيصية في مقام الحفظ، في مقام الحفظ على الأغراض الواقعية، بتقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي من باب التوسعة على المكلفين. لا علاج حالة التزاحم، يعني وليس المنساق من أدلة البراءة علاج حالة التزاحم بين غرضين إلزاميين كما في موردنا دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. وعليه بما أن البراءة الشرعية منصرفة إلى دوران الأمر بين الغرض الترخيصي والإلزامي، فالبراءة الشرعية لا تجري، ولكن العلم الإجمالي المذكور غير منجز لما عرفته. ما الذي عرفنا من أن وجوب الموافقة القطعية مستحيل لأنه غير ممكن، حرمة المخالفة القطعية مستحيلة لأنها غير مقدورة، ترجيح أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، يعني النتيجة ترخيص، حتى لو قلنا بجريان البراءة وعدم جريانها النتيجة ترخيص، لكن هل هو ترخيص حاصل من البراءة أو ترخيص نتيجة سقوط من الجزية العلم الإجمالي؟ جيد. الآن يشير إلى موردين مهمين حلوين. يقول في موارد دوران الأمر بين المحذورين تارة تكون الحادثة والواقع واحدة، وتارة تكون الوقائع متعددة ويوجد بينهما فارق. يلا نضرب مثال، حنجاي محرم، افترض انت نذرت ان تلبس السواق في يوم العاشر من المحرم، لكن انت شكيت هل نذرت لبس السواق لانك في البحرين والخليج، او نويت لبس البياض لانك في الهند، وفي الهند عند الحزن يلبسون ابيض، اذا واحد يتوفى يلبسون ابيض. هنا في يوم واحد وهو العاشر من المحرم لا تعقل وتستحيل المخالف الموافقة القطعية، لأنك إما تلبس أسود أو ما تلبس، إما تلبس أبيض أو ما تلبس. واضح ولا؟ فالموافقة القطعية مستحيلة، وبعد المخالفة القطعية بعد مستحيلة. واضح ولا؟ إذا لبست أسود خالفت الحرام، ويمكن تركت الواجب الأبيض. واضح ولا؟ هذا إذا واقع واحدة، ولكن أحيانا وقائع متعددة. افترض أنت نذرت طوال شهر محرم، طوال شهر محرم نذرت، لكن ما تتذكر متعلق الناس إما لبس السواد وإما لبس البياض، إما لبس السواد وإما عدم لبس السواد. هنا التفت جيدا، الموافقة القطعية ممكنة؟ لا، الموافقة القطعية غير ممكنة، لأن إما طول الشهر تلبس أسواد ما حصلت موافقة قطعية، إما طول الشهر تلبس أبيض ما صارت موافقة قطعية، إما يوم أسود ويوم أبيض بعد ما صارت موافقة قطعية. إذن الوقائع المتعددة تشترك مع الواقعة الواحدة اليوم الواحد في عدم وجوب الموافقة القطعية، عدم إمكان الموافقة القطعية. المخالفة القطعية ممكنة أو غير ممكنة؟ المخالفة القطعية ممكنة، يوم تلبس أسود ويوم تلبس أبيض، يوم أسود ويوم أبيض. فإذا تناذر طول الشهر تلبس أسود خالفت يوم لبست أبيض، وإذا تناذر طول الشهر تلبس أبيض خالفت يوم لبست أسود. واضح ولا؟ إذن ما الفارق، لو سألوك ما الفارق بين العلم الإجمالي في موارد دوران الأمر بين المحذورين في الواقعة الواحدة وفي الوقائع المتعددة؟ تقول الفارق في إمكان المخالفة القطعية. في الواقعة الواحدة لا تمكن المخالفة القطعية كما لا تمكن الموافقة القطعية، لكن في الوقائع المتعددة تمكن المخالفة القطعية وإن لم تمكن الموافقة القطعية. إذن الواقعة والوقائع المتعددة تشتركان في شيء، ما الذي تشتركان فيه؟ استحالة الموافقة القطعية. وتختلفان في شيء آخر، وهو أن الواقعة الواحدة أيضا يستحيل فيها المخالفة القطعية، ولكن الوقائع المتعددة لا تستحيل فيها المخالفة القطعية. سين سؤال، ما دام المخالفة القطعية ليست مستحيلة في المخالفة في الوقائع المتعددة، هنا في الوقائع المتعددة هل يمكن جريان البراءة لو ما يمكن؟ صار فيها خصوصية، صار العلم الإجمالي، لاحظ ياي، العلم الإجمالي في الواقع المتعددة في الواقع الواحدة ساقط. لماذا يسقط؟ لأن لا يمكن لا الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية، لكن العلم الإجمالي إلا في الوقائع المتعددة يسقط لو ما يسقط، الموافقة القطعية ما تصير، لكن المخالفة القطعية تصير، يسقط أو ما يسقط. يقول معالجة الموقف والحكم، وأن البراءة تجري أو لا تجري، وهو يسقط أو لا يسقط، في دروس أعلى في بحث الخارج. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. قال: وينبغي أن يعلم أن دوران الأمر بين المحذورين قد يكون في واقعة واحدة. مثل ماذا؟ أن يعلم بوجوب فعل أو حرمة فعل في يوم واحد. في يوم واحد اليوم العاشر من المحرم، إما يجب عليه يلبس أسود أو يجب عليه يلبس أبيض، أو يجب عليه أن يترك الأسود. واضح ولا؟ بعد لا يمكن لا الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية. وقد يكون في أكثر من واقعة بأن يعلم إجمالا بأن عملا معين لبس السواد إما محرم في كل أيام الشهر أو واجب فيها جميعا في جميع أيام الشهر. وما ذكرناه من سقوط منجزية العلم الإجمالي وجريان البراء وعدم جريانها كان يختص بافتراض الدوران في واقعات واحدة. وأما مع افتراض كونه في أكثر من واقعتين فنلاحظ أن المخالفة القطعية تكون ممكنة حينئذ تكون الوقائع متعددة، وذلك بأن يفعل في يوم يلبس أسود ويترك في يوم آخر، صارت المخالفة القطعية. فلا بد من ملاحظة مدى تأثير ذلك على الموقف، مدى تأثير ذلك يعني إمكان المخالفة القطعية على الموقف يعني على الحكم، هل يتنجز العلم الإجمالي أو لا، وهل تجري البراءة أو لا. وهذا ما نتركه لدراسة أعلى. الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.